نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه، ومع الدرس الحادي عشر من أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى لتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني. وكنا قد وصلنا في تعداد سنن الصلاة عند تكبيرات الانتقال، وعلمنا أن سنن الصلاة ما يلي: أولا رفع اليدين، ثانيا وضع اليمين على الشمال، ثالثا التوجه أو دعاء الاستفتاح، وحفظنا الأدعية أي بعض هذه الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح، رابعا الاستعاذة، خامسا التأميم، بعد ذلك أخذنا أيضا من سنن الصلاة، أخذنا الاستعاذة، خامسا التأميم، سادسا القراءة بعد الفاتحة، وعلمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع العلم أنه في الفرض والنفل الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية سواء في الفرض أو في النفل، إلا في صلاة الجمعة تكون الركعة الأولى هي الأقصر والثانية هي الأطول. سابعا تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، فعن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، إلى آخر ما فصل. قال أبو هريرة كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال. ما معنى ذلك؟ انظر معي، يعني أنت الآن ستركع، أثناء الركوع بمجرد ما تبدأ الركوع تبدأ في النطق، لكن هناك نقطة ينبغي التنبيه عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فكان أحدنا لا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني المأموم هو واقف ما يفكر في أي شيء ولا يثني الظهر حتى تصل جبهة الإمام إلى الأرض، سواء قبل التكبير أو بعد التكبير، المهم عندما تصل جبهة الإمام إلى الأرض تبدأ أنت في السجود. هنا متى يبدأ التكبير؟ فيستحب أن يكون ابتداء التكبير أي في الركوع حين يشرع في الانتقال، حين يشرع في الانتقال، وهذا بصفة عامة سواء في الركوع أو في السجود أو في كذا، حين يشرع في الانتقال يعني هكذا أنت تريد أن تركع تقول ماذا؟ الله أكبر، هكذا سمع الله لمن حمده، يعني. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال. ثامنا من سنن الصلاة، وقبل أن ننتقل إلى سنن الصلاة، هنا عند تكبيرات الانتقال في تمام المنة هناك تعليق يقول عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بها، فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ينبه إلى أن التكبيرات في حد ذاتها واجبة. وقد قرر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ثم في السيل الجرار أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب. وقد نص الشوكاني نفسه في النيل أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات ثم نسي ذلك. المهم يعني يرون أن التكبيرات واجبة، بينما رأي الجمهور أن التكبيرات كلها ماذا؟ سنة. وينبني على أنها سنة يفترق الأمر، لأنه بمدارسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتضح ما يلي. اتضح بمقارنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتكلم، نعم، اتضح بمقارنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، نحن نعلم أنه يجوز لك أن تسجد السهو قبل التسليم، ويجوز بعد التسليم، ويجوز بعد التسليم، إلا أن الغالب أن النقص إذا كان في سنة يكون السهو قبل التسليم، وإذا كان النقص في واجب فإن السهو يكون بعد التسليم. هذا بصفة عامة. المهم رأي الجمهور أن تكبيرات الانتقال سنة، وينبني على ذلك ما يلي: أن الإنسان إذا غفل هذه التكبيرات لا شيء في ذلك، نعم قد فاته الثواب الكبير والكثير، فاته الثواب الكبير الكثير، لكنه قصر، لكنه قد أتى بالواجب. كيف؟ عندما كنا نتكلم في تكبيرة الإحرام ماذا قلنا؟ قلنا إن تكبيرة الإحرام واجبة، ينبني على تركها بطلان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال سنة، يعني كثير من الناس لما يأتي في الصلاة ويجد الإمام راكعا ماذا يفعل؟ الله أكبر ويركع، فأتى بتكبيرة السنة وترك تكبيرة الإحرام أي الواجبة، فهذه الحالة صلاته باطلة. بينما هو لو أتى بتكبيرة الإحرام ولم يأتي بتكبيرة الركوع فصلاته صحيحة، لأن تكبيرة الركوع ماذا؟ سنة. هيئات الركوع: الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر، وبسط الظهر. سنرى كيف إن شاء الله. عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني ولم يصوب رأسه يعني يميل به إلى أسفل، يعني لم يفعل ذلك، ولم يقنعه يعني لم يرفعه إلى أعلى. سنرى كيف الآن إن شاء الله تعالى. ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، رواه النسائي صحيح كما في صحيح النسائي. هكذا، انظر معي، هكذا الله أكبر، تكون فاتح الأصابع هكذا، تفتحها عند النزول لكن ليس من أعلى، يعني هكذا الله أكبر. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تفرد الأصابع هكذا في الركبة هنا والركبة هنا، هكذا، ليس هكذا، والرأس ليس هكذا أو هكذا، لا هكذا، تمام إن شاء الله. هكذا شوف، تفرد الأصابع ثم تمسكها على الركبة، يعني ليس هكذا، لا، تفردها كاملا ثم تمسك بها الركبة هكذا، ليس هكذا، لا، كل الجسم كتلة واحدة هكذا، انظر هكذا، ما فيها تانية هكذا. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح، يعني إناء، لو وضع قدح مما على ظهره لم يهرق، يعني لم يصب منه شيء لاستواء ظهره، رواه أحمد وأبو داود في مراسيله. وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، يعني هكذا وضعهم أين؟ بين الفخذين. فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. تاسعا من سنن الصلاة الذكر فيه، أي الذكر في الركوع. يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم. عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة. قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية. إذن أول دعاء ماذا؟ سبحان ربي العظيم. بعد ذلك لك أن تضيف ما يلي. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال، وهذا الدعاء نحفظه إن شاء الله تعالى: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، رواه مسلم. يعني قل ماذا؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، لك ولك وبينهما بك، لك ولك وبينهما بك، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. إذن نقول ماذا؟ نعم، السنة من عاد إلى مكانه فهو أحق به صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يأتيه النوم أن يتحول عن مكانه. ومقيم في زاد المعاد يقول في أثر: النوم عند العلم، النوم عند القتال، النوم عند العلم وعند القرآن من الشيطان، والنوم عند الخوف وعند القتال من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. اللهم لك ركعت، نحن نأتي نتعلم لنعمل لا لمجرد الكلام. إذا لابد أن تحفظ بعض هذه الأدعية كي تصلي بها. اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم. إذن ماذا؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الدعاء يقال في الركوع ويقال في السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، الفصيح منها ضم الأول، وهما خبر لمبتدأ محذوف تقدير أنت، معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك، أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك. ومن الأدعية أيضا، وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال، يعني في الحديث: فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أبو داود وغيره صحيح كما في صحيح أبي داود. نقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، في اثنان كاف معا في النصف، كاف وكاف، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، والملكوت كاف والكبرياء كاف، تحفظ هذه الكيفية. تقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، مرة أخرى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان، قل أنت، خرج لسانك في الذال، خرج لسانك بالذال مش زيد، قل ذال. هناك ثلاث أحرف خارج اللسان، الذال والثاء والظاء، كل هذه الأحرف الثلاثة، كل هذه الأحرف الثلاثة تنطق خارج اللسان. تقول ماذا؟ لا، تقول إذ، إذ، إث، لأنك لما تقول صلاة اللذين، وهي أصلا صلاة اللذين، ما دام غيرت الحرف ممكن صلاة اللارين، اللذين، اللتين، حرف مكان حرف، صح أم لا؟ لأن الزاي تختلف عن الذال. إذا نقول ماذا؟ إذ، إث، إذ. أي حرف عاوز تأتي بمخرجه، دون أن تأتي بمخرجه يعني دون معلم، تضيف له همزة مكسورة، إلا الهمزة، أي حرف تضيف له همزة مكسورة يأتيك المخرج. يعني نقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. يتأول القرآن أي يعمل بقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني قل ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا الدعاء يعني والله أعلم له مزية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دخل في نهاية العمر وأحس بقرب أجله، كان يجعل هذا الدعاء في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وبالتالي الإنسان المغرور البعيد عن التفكر في الآخرة لا يقول هذا الدعاء في الركوع، خاصة إذا كان يعلمه. أما الإنسان الذي دائما يحس بقرب أجله وأنه يضع الموت نصب عينيه، هذا الإنسان لا يغفل عن هذا الدعاء. ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا الدعاء يجمع بين الثناء والمسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. سبحانك دعاء ثناء ودعاء مسألة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا دعاء ثناء على الله تعالى، اللهم اغفر لي هذا دعاء مسألة، هذا دعاء ماذا؟ مسألة. إذن الأدعية ماذا؟ باختصار شديد: سبحان ربي العظيم، بعد ذلك اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. الدعاء الثاني بعد الأول، بعد الأصل سبحان ربي العظيم، بعد ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الدعاء يقال أين؟ في الركوع والسجود. بعد ذلك دعاء خاص بالركوع، ما هو؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نقول ماذا؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كل هذه الأدعية تقال أين؟ تقال في الركوع، وكثير منها يقال في الركوع والسجود. فسبوح قدوس هذا يقال في الركوع والسجود، أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا يقال أيضا في الركوع والسجود. عاشرا من سنن الصلاة، عاشرا من سنن الصلاة أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا، انتبه، إماما أو مأموما أو منفردا، أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. لأن غالب الناس لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقولون ماذا؟ ربنا ولك الحمد، ويتركون هذه الجزئية. ثانيا بعض الناس يضيفون ربنا لك الحمد والشكر. نعم ربنا له الشكر وله الحمد، لكن صلوا كما رأيتوني أصلي. لا يصح أن تقول في دعاء القيام من الركوع ربنا لك الحمد والشكر، تقول ربنا لك الحمد نعم، لكن الكلمة والشكر لا. لا، إذن ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. باختصار الصيغ كالآتي: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ابن القيم في زاد المعاد يعني يقول لم يثبت اللهم ربنا ولك الحمد، لكن الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد قال هذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما وهم. وكما نعلم هذا من حسنات ابن القيم رحمه الله، يعني من حسنات الإنسان أن تعد يعني الأشياء المتخذة أو التي ينساها، يعني كما نعلم لأنه ألف زاد المعاد 5 أجزاء في رحلته إلى الحج دون أن يرجع إلى كتاب من الذاكرة. ألف زاد المعاد من الذاكرة رحمه الله. فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. وفي البخاري من حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث، لكن سنرى الرد على ذلك، وأن هذا الحديث في حد ذاته دليل على أنك تقول سمع الله لمن حمده، سنرى كيف إن شاء الله. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في البخاري، يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما. لازم يقول سمع الله لمن حمده، يقول بعدك ربنا ولك الحمد وإن كان مأموما. ويجاب عما استدل به القائلون بأن المأموم لا يجمع بينهما، بل يأتي بالتحميد فقط، يعني ربنا ولك الحمد، بما ذكره النووي رحمه الله. قال أصحابنا هنا: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، قال أصحابنا: فمعناه قولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ وإنما خص صلى الله عليه وسلم هذا بالذكر. لماذا قال لهم يعني قولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد؟ لماذا أمرهم أن يقولوا ذلك أو قال لهم يقولوا ذلك يقولون ذلك؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، كانوا يسمعون منه ماذا؟ سمع الله لمن حمده. فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، فالجهر كل يسمعه، أما الذي في السر فقال لهم يعني إنني أقول في سري ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى آخر الروايات، فأنتم تقولون ذلك. وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمر به. هذا أقل ما يقتصر في التحميد حين الاعتدال. استمع، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بماذا؟ سمع الله لمن حمده، فالكل يسمعها، ولكنه كان يسر بماذا؟ ربنا لك الحمد، إلى آخر الصيغ، إلى آخر الصيغ. من أجل هذا يعني قال لهم قولوا ربنا ولك الحمد، أي فيما أسرت به، مع ما قد علمتموه وسمعتموه من قول سمع الله لمن حمده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، إذن لابد أن تقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. إن شاء الله الآن لما تصل اليوم، تصل اليوم إن شاء الله، لما تقابل صاحبك في الطريق تقول له هذه المعلومة، يعني أهلك في البيت، أولادك، أخواتك، يعني أهل وأخوات هكذا، يعني لما تقابل أخواتك أيضا وهكذا تقول له هذه المعلومة، تقول ماذا؟ إنك تقول سمع الله لمن حمده، بعدك تقول ماذا؟ ربنا لك الحمد، أو أي صيغة تضاف بعد ذلك. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال. ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية عن رفاعة بن رافع، الرفاعة بن رافع قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا. البضع من 3 إلى 10، إذن 34 يعني من كم؟ من 33 إلى 40 أو إلى 39. البضع من 3 إلى 10، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا، وفي رواية سكتوا، إلى أن قال من المتكلم آنفا فإني لا أريد به سوءا. فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف في البداية أن يكون نزل في شأنه وحي أو كذا أو كذا. قال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه البخاري. لو الدعاء ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تقول ماذا؟ ها؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تقول ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا من الأدعية الواردة بعد القيام من الركوع، وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. ملء بفتح الهمزة، هذا هو المشهور، أي لو يعني ربنا لك الحمد كيف؟ أي لو جسم الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه. إذا لما تقول ماذا؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. كأنك بتقول يا رب كأن السماوات السبع هذه كل سماء منها إناء، وما بين السماوات ماذا؟ إناء. تمام يا أخوان إن شاء الله، كل هذا إناء، كأن الحمل جسم حتى ملأ هذه الآنية. كيف؟ أي لو جسم الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه، يعني ملأ السماوات وأيضا الأرض وأيضا ملأ ما بين السماوات وبين الأرض، يعني أنت بتقول له يا رب أحمدك يعني ملأ أهل الأشياء. هذه الأشياء كما قلنا من قبل مرة في الدعاء، أنت ممكن تستخدم هذه الأدعية في أدعية خاصة بك. أنت مثلا تريد أن تستغفر الله، تقول يا رب أستغفرك الله، يعني أستغفر الله وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات، يا اللهم إني أستغفرك ملأ السماوات ملأ الأرض. يعني أنت ممكن تأخذ الأشياء، هذه أشياء الأشياء التوقفية في الصلاة تقولها كما هي، لكن أنت أردت أن تدعو الله تعالى أو تسبح بتسبيحات أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيمكنك هذه الأشياء. إذن ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. فيها اثنان ملأ، اثنان ماذا؟ ملأ. تقول ماذا؟ ها، ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. مرة أخرى، ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. تتذكرون في الأسبوع الماضي لما قلنا إن الإنسان يجوز له أن يدعو بهذه الأدعية مجتمعة، يعني مثل في الركوع ممكن تدعو بكل أدعية الركوع هذه في أن واحد، في الاستفتاح ممكن أن تدعو وتجمع بين أدعية الاستفتاح جميعا في أن واحد. بعد ذلك، وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وفي لفظ يدعو إذا رفع رأسه من الركوع، لكن هذا الدعاء ليس من أذكار الركوع فنتخطاه إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كيف؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ ملء السماوات هذه علمناها، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أهل منصوب على النداء والاختصاص، أي يا أهل الثناء والمجد، أو مدح، أو مدح أهل الثناء، أو مدح أهل الثناء. بعد ذلك أيضا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تمام. الجد بفتح الجيم على المشهور، يعني الأولى الجد، الأولى هنا. ما معناه الجد؟ الحظ والعظمة والغنى. الحظ معنى الجد يعني ماذا؟ الحظ والعظمة والغنى، أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح. ينفعه ماذا؟ العمل الصالح. إذن الدعاء ماذا؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم أيضا، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حتى يكون اعتداله قدر ركوعه، حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. إذا من الأدعية التي تقولها بعد الركوع ماذا؟ تقول ماذا؟ بعد القيام الركوع تقول ماذا؟ لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، وتظل تكرر هذا الدعاء إلى أن يكبر الإمام. إذن من الأدعية الواردة، وهذا دعاء سهل لمن لم يحفظ الأدعية السابقة. تقول ماذا؟ لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، هكذا. إذن وصح عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث رواه مسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لربي الحمد، لربي الحمد، حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. إذن أدعية الركوع ما هي؟ بعدما تقول سمع الله لمن حمده تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا الدعاء الآخر ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بعد ذلك الدعاء الذي معنا كررناه. هنا طبعا في دعاء آخر لربي الحمد، لربي الحمد، وفي دعاء طويل أداء التكرر إن شاء الله. هنا نقطة موجودة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني رحمه الله تعالى، ما هي؟ انظر معي. يقول: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. يقول ذكر تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. بعض الناس بعدما الإمام يقول سمع الله من حمده يضع يديه على الصدر هكذا، يضع يديه بعد سمع الله من حمده يضع يديه أين؟ على الصدر. ماذا قال الألباني هنا في هذه النقطة؟ يقول: إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا المقام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع. وهذا يقول هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف يتدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم: استوي حتى يعود كل فقار مكانه. فتأمل منصفا، ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا المقام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد. ويؤيده أن أحد من السلف لم يفعله، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع، فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد؟ يعني نقول كلاما آخر، وهذا السؤال طبعا الحمد لله ما الواحد ما يعني كل ميسر لما خلق له، وإذا كان فريق من العلماء قد قال ذلك فهو خير، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، لكن نقول كلمة واحدة، هذا السؤال تجعل أي إنسان يجيب عليه ولو بعد 5 سنوات، ولو لك أن تبحث، ولكن بشرط، بس الناس وراك، ولكن بشرط تجيب ليس من الذاكرة وإنما من كتب السلف، تقول ماذا قال العلماء في هذه النقطة. أسألك سؤالا الآن، قل سمع الله من حمده، أنت إمام، خليك كل إماما، خلي وشك لها سؤال. إمام وأنت وراء، أنت إمام، واحد أخذها بزواري، خليك وشك محمد الله. سنمثل لهذا في الصلاة حقيقة، أنت خليك واقف، قرأت الفاتحة أيضا معكم، اركع، الله أكبر، اركع اركع. الآن نحن في صلاة الظهر مثلا، فصلاة الظهر العصر معلوم أنها ماذا؟ سرية. الآن الإمام يصلي الظهر صلاة سرية وراءه 2 أو 5 أو 10، سمع الله من حمده، ضع يديك على الصدر، ضع يديك على الصدر. الآن هم الآن مثلا في صلاة الظهر، صلاة سرية، وهي صلاة سرية، وضع يديه على الصدر بعدما قال سمع الله من حمده. أنت أخ محمد أتيت من الخارج، ماذا تفعل الآن؟ هل في هذه الحالة تركع؟ هل أنت الآن تقول تقرأ الفاتحة، أم أنك تقول لربي الحمد؟ الآن ما تستطيع أن تميز بين كونهم هم في الاعتدال من الركوع أو في الفاتحة، صح أم لا؟ أبدا ما تقول لي تقرأ الفاتحة، هذه كلام من عندك أنت، كلام من عندك، لكن ما هو كلام العلماء وما هو كلام السلف في الكتب؟ إذن ماذا لو الإمام الآن في الظهر بعدما قال سمع الله من حمده، والذي وضع يديه على الصدر، وأيضا من وراءه وضع أيديهم على صدورهم، إنسان أتى من الخارج ماذا يفعل؟ وضع يديه على الصدر، هل يقرأ الفاتحة أم يقول ربي الحمد أو ربنا لك الحمد؟ ما يعلم. إذن لكل ركن هيئته، لكل ركن ماذا هيئته. تسأل أي إنسان هذا السؤال أقول له ما تجيبني بكلامك أنت، إنما تجيبوني بكلام مكتوب، يعني من الكتب السابقة مكتوب. جزاكم الله خيرا. إذن يعني الإنسان، يعني أنا الآن يعني ما أقول أنكر إنكارا كاملا، وإنما أنا أعرض آراء العلماء فقط، أعرض آراء العلماء، وأعلق على أن وضع اليدين على الصدر الآن إذا كان الإنسان في صلاة الظهر والإمام وضع يديه على الصدر ووراءه 5 أو 7 كلهم وضع أيديهم على الصدر، الذي يأتي من الخارج الآن لا يستطيع أن يميز هل هم في الاعتدال من الركوع أو أنهم يقرؤون الفاتحة. فلو أني قلت لربي الحمد أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، تكون أضعت علي الركن، قد أضعت علي الركن، لو ماذا الفاتحة، صح أم لا؟ ولكن يعني هذه الأمور الإنسان لا يجعلها موضع خلاف ولا موضع شقاق. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. نظل إن شاء الله تعالى معتدلين من القيام من الركوع لله رب العالمين، إلى أن نأتي إلى السجود في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعني ما أردنا أن نطيل، لأن الآن باقي على أذان الفجر 6 ساعات وثلث أو كذا للذي ينام الآن، فحتى لأن وقت الصيف يعني في الليل قصير، فأردنا يعني إن شاء الله ألا نطيل من أجل إن شاء الله الإنسان يعني يدرك، كل إنسان يذهب إلى بيته إن شاء الله. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. عند سجود التلاوة هل يكبر المصلي عند السجود وعند القيام منه؟ طبعا الألباني قال لا يكبر عند السجود ولا عند القيام، هذا غير صحيح. الصحيح كما في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قيامه بالقراءة، لما كان يكبر للسجود كيف يعرف القيام؟ كان يكمل القراءة أو يأتي بسورة جديدة وكذا، فكان يعرف قيامه بالقراءة صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الأولى، حضور مجلس علم أم زيارة مريض؟ هذا الذي قال لك ذاك الشيطان وسوس عليك، لأن وقت زيارة المريض ممدود، أما وقت العلم محدود، صح أم لا؟ والحسن البصري يقول الدنيا كلها ظلام إلا مجالس العلماء، الدنيا كلها ظلام إلا مجالس العلماء. ونحن نقرأ معا في كلنا واحد يعني. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله الذي أحبني فيه. يقول هل يجوز الصلاة، هل تجوز بقى مش يجوز، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصلاة الإبراهيمية؟ يقول بعد أوراق الشجرة حبات المطر؟ لا. ابن القيم يقول هي أفضل صيغة وإن تحذلق المتحذلقون. يقول في الأكل الذي يبطل، في الأكل الذي يبطل الوضوء الساخن نوع من الطعام، هو كلامه جيد يعني. لا يعني أصلا يستحب الوضوء مما مسته النار. طبعا احنا عرفنا من قبل أن لابد من الوضوء من الأكل يحمل جزور أي الجمل، إنما يستحب ما هو واجب، كيف؟ مما مسته النار، أي شيء وضع النار إن شاء الله يجيء ماء ساخن، خبز، أي شيء يستحب وإن كنت متوضئا. لكن لو صليت بنفس الوضوء وضوءك صحيح لا شيء فيه، إنما ذكرنا هذا في مستحبات الوضوء، ذكرنا هذا أين؟ في مستحبات الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. على أفضل الكتب الذين أقرأها في التفسير والفقه والعقيدة والسيرة والحديث، جزاك الله خير. والله أنت أظن عندك كتاب ففر الله، لو أنك قرأتها ما سألت هذا السؤال. عندك في كتاب ففر الله آخر باب في باب الدين، في باب الدين النصيحة، موجود عليك بالمكتبة الإسلامية التالية، عليك يعني في الغالب 3 كتب في كل مادة مواد الشرع. وقال لك تبدأ بالأيسر، قال تبدأ بالأيسر ثم في جدول تنتهي هذه المادة أولا ثم هذه ثم هكذا، إن شاء الله في كتاب ففر الله ترى ذلك إن شاء الله. يقول ما هو دليل جمع الأذكار في موضع واحد؟ قرأناه في الأسبوع الماضي من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني. دليل إن الله لا يعذب من اختلف العلماء. نعم هذا في الأصول. لماذا؟ لأن هذا حتى في العقل، واحد لا يعذب، العلماء لا يختلفون في الحل والحرم، وإنما يختلفون في أشياء كذا، لكن واحد يقول خمر حلال والثاني يقول حلال، الحلال بين الحرام بين. هل يجوز تكرار أذكار الصلاة التي ورد فيها أنها تقال مرة واحدة؟ نعم، يعني ممكن تأخذ ذكر واحد من أذكار الصلاة وتكرره، ممكن تأتي بالأذكار كاملة وإذا انتهى ممكن تكررها كاملة، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ماذا تقول في أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ماتوا على الكفر؟ ومن ماذا يا أخ؟ أب الرسول في النار وأمه في النار، وهذا لا ينكره أي إنسان عنده أثارة من علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم موجود في تفسير ابن كثير في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن رجل أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. أين أبي؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ألح قال إن أباك في النار، فلما ولى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحس أنه يعني حزن أو كذا، ولا أعتذر ناداه وقال إن أبي وأباك في النار صلى الله عليه وسلم. وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكفاركم خير من أولئكم؟ أما الحديث اللي لك ربنا أحيا أم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كل هذا باطل، إنما سمح الله له أن يزورها في القبر، أن يزورها ماذا؟ في القبر، لكن لا يدعو لها ولا يستغفر لها، صح ولا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني ما في فصال في هذه المسألة، ما في فصال. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت إنسانا من الكفار مات على الكفر، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار.